سمع الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة في الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومع صحبه الكرام في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول بتوفيق الله تبارك وتعالى، تكملة للكلام الذي بدأته معكم في الأسبوع الماضي عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة، ثم شرعت في الحديث عن تحريم صف الصحابة رضي الله عنهم، وذكرت في ذلك حديث الإمام البخاري والذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني من الذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا ذكرت حديثا آخر وهو في مسند الإمام أحمد، وإسناده حسن كما ذكر ذلك أحمد شاكر محققه، ورواه أيضا إمام الترمذي. والحديث عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، يعني بسبب حبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وقلت أن الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة. إخوة الأحبة، لابد أن نبين هنا موقف أهل العلم ممن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هناك قول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، يقول: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره. لابس الفتن هو يعني اللي كان معاصر لفتن التي الفتن التي حدثت بين علي وبين معاوية أو بين علي وبين عائشة، من حارب في هذه الحروب، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناه، والكلام الإمام النووي في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح. قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهبنا أي مذهب الشافعية ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل. إذن الأمر خطير في بالنسبة للذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ أيضا ابن حجر في فتح الباري بأن هناك خلاف بين العلماء في من سب الصحابي، قال اختلف في سب الصحابي. فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر، وعن بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين، يعني في خصوصية أبي بكر وعمر والحسن حسين، فمن سب واحد منهم فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين، يعني القتل أو التعزير. وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر واحدا بالجنة ثم جاء بعد ذلك رجل وسب هذا الذي بشر بالجنة، فكأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام الخبر وجد صحيحا وبشر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بالجنة ثم جاء آخر وسب هذا المبشر كأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، تماما كما قلت في اللقاء السابق بأن الله تبارك وتعالى زكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وتاب عليهم. فالخطورة في من يسبونهم ويدعون أنهم يعني كفروا بعد إيمانهم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكذبون الله تبارك وتعالى، فالله تبارك يقول: لقد رضي الله عنهم أن يبايعونك تحت الشجرة، فكيف تأتي أنت وتقول هؤلاء ارتدوا؟ يعني كيف يقضي الله في القرآن بأنه رضي عنهم، وكيف يقضي الله في القرآن بأنه تاب عليهم ومدحهم في كتابه، ثم يأتي إنسان ويتعرض لهم بالغمز واللمز أو بالسب المباشر؟ فهذا تكذيب لقول الله تبارك وتعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، فينبغي أن نتنبه له، وينبغي إذا وجدنا أحدا من هؤلاء أن نذكره بما علمناه من كتاب وسنة، فإذا رجع عما هو فيه استغفرنا له وصار أخا لنا، وإذا أصر على ما هو فيه هجرناه، وسألنا الله تبارك وتعالى أن يقتص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: إنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم فرائضه وسننه. ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا، فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم. يعني من طعن يعتقد أنهم قوم سوء وأن لهم مساوئ، وإضمار الحقد فيهم، يعني أيضا الطعن إنما يكون سبب إضمار الحقد في القلوب عليهم، وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم، ولأنهم أرض الوسائل المأثورة والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، يعني مثلا هم نقلوا إلينا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ازدرينا الذي نقل هذا الكلام فأننا نزدري بالشيء المنقول هو من كلام الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق والزندقة والإلحاد في عقيدته. يقول أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: ومن الحجة الواضحة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقص أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث إخوة الأحبة رواه ابن ماجه عن عمر، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع برقم 206. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني تكلموا بمقدار لا تخوضوا. والحديث رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود، صححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديثان رواهما الطبراني في الكبير، الأول عن ابن عمر والثاني عن ابن عباس، وحسنه الألباني، حسن حديثين الألباني في صحيح الجامع. وأيضا الله تبارك وتعالى يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فعلينا إخوة الأحبة أن نعرف قدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن نعيش بل ونتعايش مع كل لحظة عاشوها في البذل والتضحية والفداء بالنفس والمال والولد، لنعلم أنهم استحقوا أن ينالوا رضوان الله ومحبته وجنته، ونسير على خطاهم فنبذل الغالي والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله لا إله إلا الله في الكون كله، ونكون بذلك قد صدقنا مع الله جل وعلا الذي قال في حق الصحابة رضي الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فينبغي أن نكون ممن ينتظر، فيفتح الله لنا القلوب والأسماع وينشر بنا الخير والإيمان في أرجاء الكون، ويتحقق موعود الله تبارك وتعالى لنا حيث يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخوة الأحبة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا هذا الدين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذي بذلوا مهجهم في سبيل هذا الدين. فكان الواحد منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: نحري دون نحرك، نفسي دون نفسك. فكانوا بحق هم الحصن الحصين لهذا الدين، حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الله سببا في نشر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنحاء الدنيا. ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في يعني ذكر فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأبدأ بخير الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إنه رجل عظيم القدر رفيع المنزلة، عبد الله متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهد بالله وأنفق كل ماله في سبيل الله، نصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خذله الناس، وآمن به يوم كفر به الناس، وصدقه يوم كذبه الناس. ولا يخفى عليكم إخوة الأحبة، عندما جاءه الرهط من قريش في إثر حادثة الإسراء وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أرجى به إلى السماء العلى ثم عاد في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، قال لهم أبو بكر رضي الله عنه شيئا واحدا فقط، أو قال ذلك؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول أم أنكم تفترونه عليه؟ أو قال ذلك؟ فالعبرة عند أبي بكر فقط، صح هذا الكلام عن النبي أم لا؟ وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، المسلم الموحد الذي آمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون على هذه الطريقة، هل ثبت هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ثبت الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح به الخبر، مهما خالف هذا الكلام المعقول في عقولنا فينبغي أن نصدق به، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في من ضمن فضائل الصديق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه قال أو قال ذلك؟ قال نعم. قال إذن صدق، بدون بحث بالحيثيات أو في الكيفية، إذن صدق، إذا كنت أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إذا كنت أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ وسمي من يومها الصديق رضي الله عنه، إنه أول من آمن من الرجال على الصحيح، إنه من وزن إيمانه بإيمان الأمة فرجح إيمانه، إنه الورع الحيي الحازم الرحيم التاجر الكريم، إنه صاحب الفطرة السليمة من أضران الظلام والجاهلية، كان شبيها بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنعم به من شبه. إخوة الأحبة، ليتنا نقف طويلا عند سيرة هذا الصديق لنتعلم منها الشيء الكثير. كان مثاليا رضي الله عنه حتى في أيام الجاهلية، وهو على ما أورد علماء السير هو عبد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة. ولد بمنى وهو يلتقي في النسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة، بني تيم ابن مرة، فهو يلتقي في مرة. تزوج في الجاهلية امرأتين، قتيلة بنت عبد العزة وأم رومان بنت عامر، وتزوج في الإسلام من امرأتين أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة ابن زيد. كما قلت لكم كان مثاليا حتى في أيام الجاهلية، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. وابن إسحاق ذكر في سيرة ابن هشام أن أبا بكر كان رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا. وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، كان يعلم ما في قريش من خير وشر. وكان رجلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. ها هو رضي الله عنه تراه قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، فلم يشربها قط لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وذلك أنه مر وهو في الجاهلية برجل سكران يضع يده في الغائط يدنيها من فيه، فإذا وجد ريحها صدف عنها فحرمها أبو بكر على نفسه. يعني رأى رجلا بسبب الخمر يضع يده على الغائط على براز الإنسان وهو سكران، فيضع يده يأتي ليأكلها فيجد ريح الغائط فيردها، فنظر أبو بكر إلى هذا المنظر فحرم على نفسه الخمر التي تهين الإنسان لهذا الحد يعني. ولم يسجد رضي الله عنه لصنم قط. قال أبو بكر رضي الله عنه في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سجدت لصنم قط. وذكر ذلك محمود شاكر عليه رحمة الله تبارك في التاريخ الإسلامي: ما سجدت لصنم قط، وذلك لأني لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، يعني يمدح الأصنام، وخلاني وله، فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني، فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. انظر للعقل حتى في الجاهلية، بعدما تركه أبوه الأصنام فبدأ يدنو من الأصنام ويخاطبها: إني جائع فأطعمني، فما أجيب، إني عار فاكسني، فلم يجبه، فألقى عليه صخرة فخر لوجهه. أما عن إسلامه رضي الله عنه فالإمام السيوطي يقول: أول من أسلم قيل أنه علي وقيل خديجة، وجمع بين الأقوال بأن أبا بكر أول من أسلم من الرجال، وأن عليا أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلمت من النساء. وأول من ذكر هذا الجمع الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبمجرد إسلام أبي بكر رضي الله عنه حمل أمانة الدين على أعناقه وخرج يدعو الناس إلى دين الله، فأسلم على يديه 6 من 10 الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فيما بعد. إذن فيأتي الصديق رضي الله عنه يوم القيامة هم في ميزان حسناته، بل وأسلم على يديه خلق كثير غير هؤلاء الأطهار الأبرار. وهكذا يجب أن يكون الداعية يحمل هم الناس من حوله ويخشى عليهم من عذاب الله، وعليه أن يأخذ بأيديهم إلى مرضاة الله وجنته. ومن المناقب الجميلة أن الذي لقب أبا بكر عتيقا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم المصطفى. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إني لفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناء، وبيني وبينهم الستر، إذ أقبل أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا، وإن اسمه الذي سماه به أهله لعبد الله ابن عثمان ابن عامر، ولكن غلب عليه عتيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه بعتيق. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فأنت عتيق الله من النار، فمن يومئذ سمي عتيقا. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، والحديثان رواهما الترمذي. الحديث الأول رواه الترمذي وطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجالهما ثقات. وحكى السيوطي في الجامع الكبير أن ابن كثير نسبه لأبي نعيم وقال قال ابن كثير إسناده جيد. والحديث الثاني رواه الترمذي في المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصححه شيخنا الألباني في الصحيح. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتحدث عن بعض فضائل الصديق رضي الله عنه فيقول باختصار شديد: هو خير من مؤمن آل فرعون. تعرفون مؤمن آل فرعون الذي قال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلم به. يعني مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما الصديق فجهر بنصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة عندما حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك أيضا يعني نطقت بفضله، هذا كلام ابن القيم، نطقت بفضله الآيات والأخبار واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. فيا مبغضيه يعني يا كارهيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصغار. كلما ذكرنا فضائل أبا بكر وما ورد فيه من القرآن وما وردت فيه من سنة اغتاظ هؤلاء الكارهون لأبي بكر الحاقدون عليه من الروافض واشتعلت قلوبهم نارا وما عليهم إلا الصغار إن شاء الله تبارك وتعالى. أترى لم يسمع الروافض قول الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار دعيا إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى وسار على المحجة فما زل ولا كبى وصبر في مدته على وقع الشبا وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى توفي رضي الله عنه. نهض رضي الله عنه يوم الردة بفهم واستيقاظ وأبان من نص الكتاب كل شبهة في من عارض حرب الردة، فكان وقاية لدين الله وحفاظا على الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب أبي بكر والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خفث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية أيها الإخوة الأحبة. والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي وكفانا. رضيك رسول، هذا قول علي رضي الله عنه، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. ولقد ذكر أهل العلم بالتواريخ والسير أن أبا بكر شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا يعني غزوة بدر وجميع المشاهد ولم يفته منها مشهد، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انهزم الناس، ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك، وأنه كان يملك يوم أسلم 40,000 درهم فكان يعتق منها ويقوي المسلمين، وهو أول من جمع القرآن وتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية والإسلام، وهو أول من قاء تحرجا من الشبهات. يقصد بذلك من قاء حينما أكل تمرة وأخبره غلامه أنها من تمرة الصدقات أو ما شابه ذلك، فخشي أن يدخل في جوفه شيء حرام فمد أصبعه في داخله وتقيأ هذا. نبدأ في ذكر بعض الأحاديث التي وردت في مناقب هذا الصديق رضي الله عنه وحشرنا الله معه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم ممن يتعرض له بالغمز واللمز والسب. فهذا هو الإمام البخاري ومسلم يرويان لنا حديثا بسنديهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر يعني قدر نبيل الأبواب التي تفتح على مسجده رضي الله عنه تقفل إلا باب أبي بكر فانظر نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا والروافض الخبثاء يسبون أبا بكر ويكفرونه ويطعنون فيه وفي إمارته وخلافته ويقدحون في ابنته رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي معه في الجنة وكذلك يروي لنا الإمام أحمد والإمام الترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس وصحح الحديث شيخنا الألباني صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أي أكثرهم رحمة وأشدهم في أمر الله عمر وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله عنهم أجمعين وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما كان أنعم بهما أو قال وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر يعني مثل ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله حديث رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي وكذلك أيضا روي حديث قال الألباني عنه في الصحيحة إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس شوف انظر لمنزلة السمع والبصر في رأسك فأبو بكر وعمر بالنسبة لهذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى الليلة رؤيا كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصبح ويسأل أصحابه من رأى رؤيا منامية فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجح بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر بعمر أو فرجح أبو بكر بعمر ووزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان قال فرأينا الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أولا هنا يظهر لنا أيها الإخوة الأحبة فضيلة أبي بكر على عمر فمن دونه. وقوله فرأينا الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صاحب تحفة الأحوذي بشرح على صحيح الترمذي على جامع الترمذي، وذاك لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إن هذا يعني ستظهر الفتن بعد عمر رضي الله عنه، ومعنى رجحان كل من الآخر أن الراجح أفضل من المرجوح. وعن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب لعل الشيعة تعظون من قول من يدعون محبتهم فوق محبة الخلق، ونحن والله نتقرب بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتقرب بمحبة آل بيته، فهم في قلوبنا محبتهم، من آمن منهم محبتهم تفوق محبة أي أحد غير الذين يفضلونهم كأبي بكر وعمر وعثمان، فهؤلاء الثلاثة أفضل من علي، فأبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي. ثم بعد ذلك يتضاءل أو نقول تتفاوت درجة الأفضلية في الصحابة، فبقية العشرة هم أفضل ممن بعدهم، وهكذا هو اعتقادنا في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. والحديث رواه الإمام الترمذي، وقال الألباني في الصحيح إن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة، طلحة بن عبيد الله، والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هذا حديث رواه أيضا الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. قال في تحفة الأحوذي أنت صاحبي على الحوض أي الكوثر، وصاحبي في الغار أي الكهف الذي بجبل ثور الذي أويا إليه عند خروجهما مهاجرين. والحديث عند الترمذي ورواه الترمذي مرسلا في المناقب، وقال حسن صحيح. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت للنبي وأنا في الغار عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال عليه الصلاة والسلام ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. إذن كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أي عقل أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسب بعد ذلك وتذكر له مساوئ ومعايب عند أهل الضلالة من الروافض، سبحان الله. بل إن هذا الأمر ذكر في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وثبت حديث آخر عند البخاري أيضا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث عند الإمام أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي بكر وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم يعني زلزل بهم فقالت اثبت أحد النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجبل اثبت أحد وحديث عند البخاري اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان سبحان الله. والتاريخ يدلل على صحة هذا الحديث ونبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، صديق هو أبو بكر، شهيدان عمر وعثمان كلاهما مات شهيدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر. والحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأبو موسى الأشعري يروي لنا حديثا طويلا حينما أراد أن يكون بوابا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر أريس قال فجلست عند الباب وبابها من جديد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك يعني قال أبو بكر يعني هو بيسأل من هذا؟ قال أبو بكر فقلت على رسلك انتظر. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ندخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف يعني هو دائرة البئر ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه. والحديث عند البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع غنمه واحد يرعى غنمه. وهذا الحديث يدل على الجزئية التي أخبرتكم بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بأن أبا بكر يؤمن بالغيبيات حتى ولو خالفت العقول. بينما راع غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي يعني جرى وراء الذئب حتى يأخذ الشاة منه فالتفت إليه الذئب فقال من لها يعني الذئب يتكلم الآن فقال من لها يوم السبع سبع الأسد يوم ليس لها راع غيري. ومعنى الكلام أن يوم أن يطرقها السبع الأسد يعني فتفر أنت منه فيأخذ منها حاجته وأتخلف أنا هذا كلام الذئب لا راعي لها حينئذ غيري. وقيل أيضا إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن وهذا في آخر الزمان فتصير الغنم هملا فتنهبها السباع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بها. واضح المسألة؟ فإذا هذا في آخر الزمان من ضمن الفتن ناس يلتفتون الفتن وتهم الغنم فينهش فيها تنهش فيها السباع ويكون راعيها هو الذئب. وبينما رجل لازلنا مع الحديث والحديث عند صحيح عند البخاري ومسلم. وبينما رجل يسوق بقرته قد حمل عليها أو حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته. وبينما رجل يسوق بقرته في تشكيل أحيانا قد حمل عليها يعني ركب أصل البقرة أو حمل عليها شيء فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا يعني أنا ما خلقت لكي أركب وما خلقت لكي يحمل علي إنما يحمل على البغال والحمير وأما البقر فللحرث للحراث في الأرض والزرع وحلب الألبان إني لم أخلق لهذا. الشاهد من هذا الحديث إخواني بالله أن البقرة تتكلم ولذلك تعجب الصحابة كما سترون إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله في بعض الروايات بقرة تتكلم وفي بعض الروايات ذئب يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك يعني أصدق ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. انظر هنا، هنا جمع معه في التصديق أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون يوم أن طعن رضي الله عنه قبل أن يرفع، وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملي منك. يعني كأن علي يقول: ما في حد بعدك أرجو الله أن ألقاه بعمل مثل عملك إلا أنت. يعني ما فيش حد بعد الأمة يأتي بعمل مثل عمل عمر رضي الله عنه من الأعمال الصالحة، حتى إن عليا يتمنى أن يموت على مثل ما مات عليه عمر، وأن يعمل مثل عمر، وأن يلقى الله بمثل أعمال عمر. هذه شهادة علي رضي الله عنه، الذي يزعم الشيعة الروافض أنهم يحبون عليا ويتبعون أمره، فليتهم يستمعون إلى هذا الكلام فيتبعون أمر إمامهم في الترضي على أبي بكر وعمر بدلا من أن يسبوا أبا بكر وعمر. فيقول: وإما الله يقسم إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبي، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا كلام علي رضي الله عنه، الحديث عند البخاري ومسلم. الصديق كانت له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب ما ذكر، إلا أنه كان يغضب لغضبه. فهذا الإمام البخاري يروي لنا حديثا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبي حتى أبدى عن ركبتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني في غضب على وجهه، فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. يعني حدثت مشادة بين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فأحس أبو بكر بخطئه فذهب ليسامحه ويغفر له عمر، فأبى عمر. فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاث مرات: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ هنا أبو بكر؟ هل أبو بكر هنا؟ فقال: يعني بعد ما مشى أبو بكر رفض عمر أن يسامحه ندم، فذهب إلى بيت أبي بكر واستأذن، فقال: أثم أبو بكر؟ أهنا أبو بكر؟ يعني هل أبو بكر هنا؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يتغير، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم. يعني شوف حتى يرفع المشاهد لما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، يعني أشفق على غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، فقال: يا رسول الله، أنا كنت الأظلم، يعني أنا المخطئ، أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني سيبوني صاحبي، اتركوا لي صاحبي. فما أوذي بعدها رضي الله عنه. والحديث رواه الإمام البخاري. وعن محمد ابن سيرين قال: سئل أنس ابن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم. قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. انظر إلى مدى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اجعل يعني أباك في البيت ونحن الذين نأتي إليه، مكرمة لك يا أبا بكر. فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد، يعني غيروا لون البياض الشيبة وجنبوه السواد، يعني لا تسبغوا بالأسود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. والحديث أخرجه الإمام مسلم. فأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء عائشة، ومن الرجال أبوها. فكيف يجرؤ هؤلاء الروافض الضالون المبتدعون الخبثاء الظالمون، كيف يجرؤون بعد ذلك ويتجرؤون على أن يسبوا رجلا هو أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسب امرأة هي أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته معه في الجنة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وأقف عند هذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل في الجمعة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.